لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأيه ولا بقياسه لقوله تعالى بما أراك الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان، فاتاني وقد اغمي علي، فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فافقت فقلت: يا رسول الله. وربما قال سفيان: فقلت: اي رسول الله، كيف اقضي في مالي؟ كيف اصنع في مالي؟ قال: فما اجابني بشيء حتى نزلت ايه يومئذ.
ان الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بوب الإمام البخاري رحمه الله الكتاب الذي نشرحه من صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الباب الثامن، فقال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل الله عليه الوحي فيقول لا أدري. قولة لا أدري هي من الدين، وذكرت لكم أثر ابن عمر: العلم كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث عديدة أنه سئل عن أشياء فقال صلى الله عليه وسلم لا أدري. فمثلا أخرج ابن حبان في صحيحه بسنده إلى ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أي البقاع خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري. فأتاه جبريل فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: سل ربك. قال: فانتفض جبريل انتفاضة. فلا يجوز لنبي مرسل ولا لملك مقرب أن يتكلم في دين الله دون أثارة من علم، دون وحي ودون نقل. وكذلك ثبت عند الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري أكان تبع نبيا أم لا. فقول الرجل لا أدري مقولة تدل على أنه إن قال فإنما يقول فيما يدري. ولذا قالوا: من قال لا أدري فإن أجاب فعض على جوابه بالنواجذ، لأنه لا يتكلم إلا فيما يدري. وقالوا كقولة مثلا محمد بن عجلان: من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وقالوا: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري. وقالوا: لا أدري نصف العلم. بل قال بعضهم: لا أدري. لماذا لا أدري نصف العلم؟ لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم؟ فكانوا كلمة لا أدري هذه كانت رائجة على ألسنتهم. وكان مالك في فترة من حياته يجيب بظن، وقال غير واحد من جلسائه: لو أردنا أن نملأ الألواح من قوله إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين لفعلنا. وفي آخر عمره أصبح لا يفتي إلا بنقل وأثر. فلما سئل عن 40 مسألة أجاب في أربع مسائل، وقال في 36 لا أدري. فقال له السائل: الناس ينتظروني، ماذا أقول لهم؟ قال: اخرج وأذن بأعلى صوتك، مالك لا يدري. أذن، مالك لا يدري. هل كان مالك لا يستطيع أن يجيب على الأسئلة؟ الجواب لا، من حيث قدح النظر وإعمال فكر يستطيع، لكن ما عنده نقل. وكان يقول رحمه الله: وددت لو أني جلدت جلدة على كل مسألة أفتيت فيها برأيي، وأنجو عند الله كثافة. ولذا أحمد، أحسن نعت لأحمد رحمه الله قالوا عنه: تابعي جليل تأخر به الزمن. وأحمد صاحب رواية، والذي يقرأ المسائل على اختلاف السائلين مما طبع ومما نقل في بطون الكتب دائما. أحمد رحمه الله تعالى إن أفتى إنما يستدل بنقل وأثر عمن قبله، حتى أن من منهج أحمد المضطرب لو وجد مجموعة أقوال للصحابة أو للتابعين في المسألة فبلغ عدد القائلين فيها 8 أو 10 أو أقل أو أكثر، فيقول في المسألة 8 أقوال، في المسألة 3 أقوال، في المسألة 5 أقوال. ولذا كثرت الأقوال في مذهب أحمد بناء على كثرة ما بلغه من الآثار ومن الأقوال. عمر كما في صحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة البقرة سأل ذات يوم عن سبب نزول آية، فسمع بعضهم يقول الله أعلم، فزجرهم عمر فقال: من كان يعلم فليقل بما يعلم، ومن كان لا يعلم فليقل لا أدري. لا تغطي سوءة جهلك بالله أعلم، لا تغطي جهلك بالله أعلم. يقول عمر: من كان عنده علم فليقل، ومن لم يكن عنده علم إيش يقول؟ يقول إيش؟ يقول لا أدري، لا يقول الله أعلم. المفتي متى يقول الله أعلم؟ في المسألة الاجتهادية. إذا كانت المسألة اجتهادية وفيها أقوال وتزاحمتها نصوص واختلف فيها الكبراء والفضلاء ممن سبقوه، فيعطي جوابه ويقول بعد الجواب الله أعلم، فيسبق الله أعلم جواب وعلم. المسألة التي وقع اتفاق بين العلماء فيها ومما وردت وتواطأت فيها النصوص مما كادت تطبق الكلمة عليها، فمن الخطأ أن يقول المفتي الله أعلم. يعني لو قيل لك: ما هي أركان الإسلام؟ تسمي الأركان، إيش تقول بعدها؟ تقول والله الموفق. المسألة المجمع عليها والمسألة التي لا خلاف فيها لما يسأل عنها المفتي يجيب ويقول إيش؟ يقول بعد الجواب والله الموفق. فوالله الموفق لها استعمال، ولا أدري لها استعمال، والله أعلم لها استعمال. وهذه الاستعمالات ينبغي أن نبقى في تردادها على الجادة، وأن نبقى متبعين من قبلنا من أهل الفضل ومن أهل العلم. يريد أن يقول الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في مسائل عديدة، وأنه صلى الله عليه وسلم مما ليس لها أصل، ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عن ربه وهو أعلم الناس بربه، مما ينزل فيها الوحي، كان صلى الله عليه وسلم إن سئل فكان لا يجيب وإنما ينتظر الوحي. ثبت البخاري مثلا من حديث يعلى ابن أمية أو ابن منية، منية أمه وأمية أبوه، أن رجلا سأله أنه قد أحرم وهو لابس جبة منفوف وعليه طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى جاءه الوحي، فلما سري عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع جبتك واغسل الخلوق أو الطيب الذي عليك. لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما سأل الرجل، ما أجاب الرجل، انتظر حتى نزل الوحي. والوحي يعلم من كلام الإمام البخاري، دققوا الآن في ترجمة البخاري حتى نفهم الأمور فهما جيدا، وهذه مسائل مهمة ما يجوز لنا أن ننساها. الوحي المذكور في قوله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي، ليس المراد القرآن فقط، وإنما المراد القرآن والسنة. وإنما يريد البخاري ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لذاك الرجل العسيف الذي زنى، قال لأقضين بينكما بكتاب الله. كتاب الله كما في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري لما فسره ابن القيم في الإعلام، أورد آثارا عديدة فيها أن كتاب الله الكتاب والسنة، وهذا يوافق ما ورد عن جمع من السلف. فأخرج الشافعي بسنده إلى طاووس وهو من التابعين كان يقول إن عندنا كتابا فيه العقول أي الديات نزل به الوحي، والمراد كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الديات والأروش، دية الميت القتيل ودية الأعضاء، كل عضو إذا فقد ففيه دية، فالأصبع بعشرة من الإبل، كل أصبع عشرة من الإبل، من قطع لغير عشرة أصابع دفع الدية كاملة، من فقع العين الآخر العين نصف الدية، فمن فقع عين أعور يدفع دية كاملة، من جب رجل، من جب رجلا دفع ديته. إيش جب رجل؟ قطع ذكره، فيدفع ديته كاملة. فيقول طاووس عندنا كتاب فيه العقول نزل من الوحي، والمراد بالوحي من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن حزم كتب له النبي كتابا، وهذا الكتاب كان فيه العقول، كان فيه الديات. وذكرت لكم أكثر من مرة في الخبر الذي أخرجه البيهقي وابن عساكر عن فسار بن عطية كان رحمه الله يقول إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. ذكرت لكم حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إلى آخر ما ورد في هذا الباب من نصوص. إذن مراد البخاري ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري. فإذا الله عز وجل ما أوحى له فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري، قال أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي أو قياس. ما الفرق بين الرأي والقياس؟ القياس نوع خاص من أنواع الرأي، فالرأي أوسع من القياس. معنى القياس إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما. فأركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وإلحاق وسريان. أن تسري العلة من الأصل إلى الفرع، والفرع المقيس عليه عند الراجع عند الأصوليين وعند أهل الأثر ممن كتب في علم الأصول أن هذا الفرع لا يصبح أصلا، أن الفرع الذي ثبت بالقياس لا يمكن أن يكون أصلا لغيره. الرأي أي نوع من أنواع الاجتهاد وأي نوع من أنواع الاستنباط. المسائل التي لها نظائر في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عنها، وذكرت لكم حديث الجمل الأورق في الدرس الماضي وقول النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة اقضي فإن دين الله أحق بالقضاء فيمن نذرت أن تحج عن أمها وعن أبيها كما في رواية. فإذا ما كان له نظير وشبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه، وما ليس له نظير ولا شبيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يتكلم بوحي مما نزل من السماء عليه صلى الله عليه وسلم بقسميه، مما يتعبد بالتلاوة ومما لا يتعبد بالتلاوة. القرآن يتعبد بالتلاوة والسنة لا تتعبد بالتلاوة، لكن كلا النوعين وحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله، وهذا حال الصحابة وحال التابعين، كانوا يهابون ويخافون، وإن نزلت النوازل فتكلموا فيها برأي، فإن أذن لهم المنهج الكلي للاستنباط النبوي فيما له أصل ألحقوا، وإلا سكتوا، وإن ألحقوا لا يلزموا. وهنا فرق بين مدارس: من جمد على ظهر النص وألغى القياس، وهؤلاء الحزمية الظاهرية، وهؤلاء بينهم وفاق وفراق، وبين أهل السنة. أهل السنة بالمعنى الخاص يخالفون الظاهرية بإعمال القياس عند الضرورة كما قال الشافعي لأحمد. فمن الخطأ الجمود ومن الخطأ الجحود. الشريعة معللة وليست الشريعة بعيدة عن أن تفهمها وأن تعرف أسرارها، لكن قد يكون نورها بالنسبة إلى بعض من لم يكن له بصيرة كالنور الشديد للأعشى أو للأعمى، فلا يقدر على الفهم والاستنباط. لكن الشريعة معللة، وذكرت لكم أكبر دليلين على تعليل الشريعة: الرؤى والمنامات، فالتعبير قائم على قواعد كليات، والأمثلة القرآنية والنبوية، فكلها قائم على موضوع التعليل. السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون ويطلقون على ما جاء في الوحي علما، وما لم يأتي عن الوحي كانوا يقولون عنه رأيا، وكانوا يلزمون الناس بالأول وإن وقع فيه خلاف، ولا يلزمون الناس بالثاني وإن وقع عليه اتفاق. فالقاعدة التي تقول لا إنكار في مسائل الخلاف بهذا الإطلاق قاعدة ليست دقيقة وليست بصحيحة. فالمسألة التي بلغني فيها علم بالمعنى الذي مفهم عند السلف، المسألة التي كان ينزل فيها وحي لي مستند من الوحي، هذه يقال عنها فيها علم. المسألة التي فيها فهم ورأي واستنباط وقدح ذهن وإعمال ملكة، هذه يقال فيها رأي. فكانوا يلزمون بالأول ولا يلزمون بالثاني. وجدت لأبي المظفر السمعاني، وهو من وفيات القرن الخامس، وجدت له كلمة في كتابه الانتصار لأهل الحديث تصلح أن تعلق في المساجد، أن تكتب وأن تعلق حتى يقرأها الناس جميعا، ويا ليت بعض الناس يفعل ذلك. يذكر حال السلف في الخلاف المسائل. السلف عندهم خلاف في المسائل، لكن خلاف مأمون، خلاف مضبوط بضوابط كلية عليها أنوار نبوية. لذا ما كان يحب القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وهما من هما لو أن أصحاب رسول الله اتفقوا، ففرحوا لخلافهم. لماذا؟ لو أننا اختلفنا وهم لم يختلفوا لهلكنا، فلما اختلف من قبلنا فوسعوا علينا. الخلاف في ذاته مذموم. فكان عمر بن عبد العزيز القاسم بن محمد يقولون لا نود لو أن لنا مثل حمر النعم ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبوا خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لحبهم للخلاف في أعيان المسائل ومفرداتها، ولكن لأنهم فتحوا لهم منهجا اختلفوا فيه، وكانوا ينزلون المسائل في الخلاف منزلتها، ويعرفون درجتها، ويحسنون الإعذار أو الإنكار، يحسنون الإعذار أو الإنكار. فلم تكن الأمور مختلطة عليهم كما هي مختلطة علينا الآن. يقول بعد كلام: فصاروا عن السلف باختلافهم في هذه الأشياء محمودين، وكان هذا النوع من الاختلاف رحمة من الله بهذه الأمة، حيث أيدهم باليقين، ثم وسع العلماء النظر فيما لم يجدوا حكمه في التنزيل والسنة، فكان مع هذا الاختلاف أهل الاختلاف أهل مودة ونصح، وبقيت بينهم أخوة الإسلام، ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. ما يلزمون بالقرائح والمولدات والرأي، لا يلزمون، والكل معظم بالكتاب والسنة، ولا يوجد شيخ أو موروث يملي وأنتم أسكتوا لا تتكلموا لا تناقشوا، هذا مش موجود. أنا ألزمك بقال الله قال رسول الله، ما عند قال الله قال رسول الله أنا غير ملزم، ممشي معك. إن ألزمتني عملت فتنة، وإن ألزمتك عملت أنا فتنة، هنا تأتي الفتنة. يقول أبو مظفر السمعاني، وكلامه بديع غاية، يقول: فلما حدثت هذه الأهواء المردية الداعية أصحابها إلى النار، ظهرت العداوة وصاروا أحزابا، فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة. فهذا يدل على أن هذا التباين والفرقة إنما حدثت في المسائل المحدثة التي ابتدعها الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا ويرمي بعضهم بعضا بالكفر. يقول: واحفظوا هذا الضابط، وهو ضابط كلي مهم غاية، يقول أبو المظفر السمعاني وهو من وفيات القرن الخامس وكأنه يتكلم هذه الأيام، يقول رحمه الله: فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس وتفرقوا واختلفوا فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضا ولا تفرقا بينهم، وبقيت الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة، علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام. كل مسألة وقع فيها خلاف ولم ينبني عليها زوال نظام الألفة وبقيت فيها المحبة والألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة، فهذا الخلاف بهذه الكيفية من مسائل الإسلام. يقول: علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها والأخذ بقول من تلك الأقوال، لا يوجب تبديعا ولا تكفيرا، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة. ويقول: وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع، وربما ارتقى ذلك إلى التكفير، علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنبها وأن يعرض عن الخوض فيها، لأن الله شرط تمسكنا بالإسلام أن نصبح في ذلك إخوانا، إلى آخر كلامه، صفحة 144 وما بعد. إذن إن ضبطنا يعني كلياتنا وفهمنا أن ديننا دين وحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف القياس ولا الرأي، وقد بوب البخاري قبل هذا الباب بالتكلف النهي عن التكلف القياس، وقلنا هنالك فيه إشارة إلى أن القياس للضرورة في المسائل التي تقبل الإلحاق حجة ويعمل به، وكنا بين جمود وجحود، وميزنا بين ما ورد في الشرع كتابا وسنة في الوحي فأخذنا به وألزم بعضنا بعضا فيه، وما عدا ذلك ما أثمنا. بعض الناس رأى منام فيؤثم كل المسلمين لأنه ما يفعل المنام الذي رأاه، ما أدري أي دين هذا أي دين؟ واحد رأى منام أنه هذا فيه نجاح وفلاح المسلمين بهذا المنام، لست بنبي، ما تلزمني بمنامك، لا تلزمني بمنامك. ولذا العاقل الذي يقبل على النصوص الشرعية إقبالا صحيحا يعلم لو أن فلاح ونجاح المسلمين في وسيلة من هذه الوسائل، والذي نفسي بيده أن الله لم يسكت عنها، وأن الله سيذكرها صراحة في كتابه وفي حديث نبيه أو في أحدهما. يستحيل، والله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، أن يكون عز المسلمين في شيء والله يكتمه ولا يبينه، والأمر يكون بحاجة إلى مرائي ومنامات وبحاجة إلى استنباط إلى آخره. فلاح المسلمين وعز المسلمين ونجاح المسلمين فيما ورد في النصوص صراحة، لسنا بحاجة إلى غير النصوص. من أغناه الكتاب والسنة أغناه الله، ومن لم يغنه الكتاب والسنة ولم يغنه أحد، لن يغنى، سيبقى في الشبهات وفي الحيرة والاضطراب إلى آخر ما يمكن أن يذكر في هذا القول. لذا الأمة ما زالت على هذا النهج فيحفظ لها رأس مالها ويحفظ لها كلياتها في الخير. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يقول وما لم يجع عنهم فليس بعلم. الذي يقول سعيد المسيب ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. أسند أبو عبيد وابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. ما دام العلم أنه يأتي من الكبراء ويأتي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تعنى أقوالهم وفقههم وردد كلماتهم في المسائل فالناس لا يزالون بخير، لا يزال الناس مشتملين بخير. فإن جاء العلم عن الصغار يقول وتفرقت الأهواء هلك. كان أحمد يقول: يؤخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. قال: فإن لم يكن إلا في التابعين فأنت مخير، إن جاءك شيء عن من الكتاب أو السنة وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ به، إن جاءك التابعين اختلفوا الأمر واسع. إذا جاء الخلاف بين التابعين يصبح الأمر واسع. وكان عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول: ليكن المعتمد عليه الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر به الخبر. ليكن المعتمد عليه الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر به الخبر. إن أحكمنا أصول سلفنا صحابة وتابعين وتابعيهم في القرون المفضلة، وسبرنا أحوالهم وتعلمنا منهجهم، وأحسدنا أن نبني على ما تعلمنا منهم، عشنا في أثر الوحي. إذا نصب الوحي فحمنا حوله وما ابتعدنا عنه، وبقيت الثمرات والبركات والخيرات تبقى في حياتنا وفي قلوبنا وعقولنا، ويبقى نور الهداية معنا. نحن بحاجة لهذا حتى نوسع الوحي، حتى نعمل القواعد التي استنبط منها من قبلنا فيما يلزم في مستجدات ونوازل حياتنا، فلا تكن العلاقة منبتة بالكلية. فالاتباع لابد أن يكون اتباع منهج. لذا يقول ابن المبارك: ليكن المعتمد عليه الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم به الخبر. وبالتالي يفهم من هذا أن الرأي إذا استند ليكون تابعا لا متبوعا، ويكون جنديا لا سلطانا، فحينئذ الاستناد للرأي التابع للوحي محمود. أما الرأي المجرد الذي ليس له أي مستند فهذا هو المذموم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في المسائل التي لها نظير وشبيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد المسائل التي ليس لها فيها له فيها نظير لا يجتهد. النبي تصرف صلى الله عليه وسلم على أنه حاكم بين الناس، قاضي كما في الكتب الستة: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار. ومنه قول الله عز وجل: بما أراك الله. أمره الله تعالى أن يحكم بما أراه الله، يحكم بما أراه الله. انظر استدلال البخاري بهذه الآية، فيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على الوحي، وأن الله كان يسدده وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما أذن له بالاجتهاد في الأمور الكلية أو في الأمور الدنيوية أو في القضايا القضائية أو في الأمور الإدارية أو في القضايا التي تخص الحروب وما شابه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بدر نزل وراء الماء، فقال له بعض الصحابة: هذا المنزل أنزلك الله إياه أم الحرب المكيدة؟ قال: الحرب المكيدة. فقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعل الماء خلفك حتى تقطع الماء عن كفار قريش. فطاوعه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الأمور التي فيها تدبير شؤون الحياة والقضاء بين الناس والحكم بين الناس يحكم، ولكن حكمه وإن كان صلى الله عليه وسلم إن كان حكمه باجتهاد منه فإنه صلى الله عليه وسلم مسدد موفق. فيما ليس له أصل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي كما مر معنا. يؤكد هذا ما أخرجه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم بسنده إلى عمر أنه رضي الله تعالى عنه خطب فقال: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله يريه بما أراك الله، الله يسدده. قال: لأن الله يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. الرأي منا الظن والتكلف. ولذا الله عز وجل قال: بما أراك الله، يحكم بما أراه الله، فالله يسدده سبحانه. وهذه الآية كما أسند الطبراني وابن جرير وجمع نزلت في بني أبيرق، اعتدوا على مال الرجل، وعلم بعض الناس أن المال عندهم، فعمدوا إلى بيت واحد يهودي ورموا المال عنده، ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا هو الذي سرق. فنزلت الآيات في قصة طويلة طولها ابن جرير، ولا داعي لذكرها في الحقيقة. أرجو منكم أن ترجعوا إلى آية 105 و106 من تفسير ابن جرير أو ابن كثير، فسبب نزول الآيات في هذا. يقول الإمام البخاري: وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. هذا الحديث مضى بنا في آخر الباب الثالث الذي بوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب ما يقرأ من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. فكثرة السؤال مقروه، والسؤال فيما لا ينبني عليه عمل مذموم، والسؤال عن الروح لا ينبني عليه عمل. فلما تعنت يهود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فالنبي سكت ما أجاب صلى الله عليه وسلم حتى نزل قل الروح من أمر الرب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من أمر الله، ليس لك فيها شيء، ما يلزمك من شأن الروح. فنهج السلف أنهم لا يسألون لا يتكلفون. وفي رواية في مسلم في الحديث قال: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، لم يرد على السائل شيئا. وذكرت لكم أكثر من مرة في هذا المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة أن الدجال يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا، ما سألوه إلا كيف نصلي. فكان سؤالهم عن القضية العملية لا القضية التي فيها استبعاد، كيف يكون اليوم كسنة؟ ما سألوا عن هذا، هذا أمر لا يعنيهم، يعنيهم في مثل هذا اليوم يعنيهم إيش؟ هذا الوحي الذي أوحاه الله لنبيه فأخبر عنه، يلزمنا اليوم ولا لا يلزمنا اليوم كسنة؟ يلزمنا في الطائر، الذي يسافر في الطائر إيش يعمل؟ يقدر له قدره، أنا خرجت الفجر في الطائرة أقدر القدر للظهر للعصر للمغرب للعشاء حتى أنزل على الأرض، واليوم بعض الناس أركب الطائرات قرابة 20 ساعة، فهذه الساعات لا جواب فيها إلا حديث الدجال يقدر له قدره. فالوحي يشمل كل حال، الوحي فيه الخير والبركة، إن لم نحسن رد المسائل للوحي فالعيب فينا، يستحيل أن تكون هنالك نازلة في الكون إلى يوم الدين وليس لله فيها حكم، يستحيل. لكن من يفهم، من يعمل القواعد الإعمال الصالح. ثم الإمام البخاري رحمه الله ليدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيب إلا فيما فيه وحي في المسائل التي لا نظير لها والتي تحتاج إلى حكم مستقل ولم يسبق أن يكون لها نظير، وهي مسائل شرعية محضة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي. في حديث أخرجه البخاري في عدة مواطن، حديث جابر بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر، ففي هذا إشارة إلى شدة ملازمة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية في البخاري فيها زيادة، في بعض روايات البخاري في كتاب التفسير فيها زيادة فجاء يعودني في بني سلمة وهم قومه، هم قوم جابر. قال: فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، كان المسجد بعيدا، وتذكرون حديث أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا إلى القرب من مسجد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فالنبي على بعد هذه المسافة مشى هو أبو بكر ليعود جابر بن عبد الله في مرض، قال: فأتاني وقد أغمي علي، في رواية عند البخاري: فأتاني فوجدني لا أعقل أغمي عليه. يقول: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، وضوءه الماء، وفي رواية في البخاري: ثم رش علي وضوءه. فرق بين الوقود والوقود والسحور والسحور والفطور والفطور والوضوء والوضوء. الوضوء هو المادة والماء، الفطور هو المادة الطعام، السحور كذلك، الوقود كذلك، بنزين أو ديزل. عملية الاحتراق تسمى وقود، المادة قبل الاحتراق تسمى وقود، الطعام قبل الأكل يسمى فطور، ولما نأكل عملية الأكل تسمى فطور، والوضوء والوضوء كذلك. فرش النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه عليه، وهذا من التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فصل عنه، فيجوز التبرك بذات رسول الله ومن فك عنه من أثر وضوئه أو نخامته أو بساقه، فهذا كله يتبرك به، وكان الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم يتبركون به. والبركة في الذات إنما هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فبركة كل مسلم على مقدار عمله الصالح، لا يتبرك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تبرك تابعين الصحابة، ولا تبرك صغار الصحابة بأبي بكر وعمر، فهذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، قال فأفقت، كنت لا أعقل، كان مغمى علي فأفقت. وهذه من بركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان الراوي عن ابن المديني شيخ البخاري وهو ابن عيينة روى عن المنكدر وروى عن شيخ البخاري ابن المديني، شك سفيان، إما أنه قال يا رسول الله وإما أنه قال أي رسول الله، وهذه الدقة المتناهية لسفيان. إذا مذهب سفيان كان لا يجيز رواية الحديث في المعنى، ولذا مسلم إن وجد طريقا لسفيان قدمها. سفيان كان يدقق في ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفيان من القلائل من علماء الحديث ممن تتساوى عنعنته وتحديثه، فكان لا يعنعن عن مدلس أبدا. فسفيان بن عيينة قال عنه لقال حدثنا عن المدلس كله محمول على السماع والاتصال، وهو إمام جبل من كبار أئمة الحديث وممن دار عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القلة الذين دارت عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان شك، والذي يشك فيخبر عن شكه دلالة في ذلك عن ضبطه. انظر في الشك سفيان دلالة على شدة تحريه وشدة ضبطه. قال يا رسول الله أو قال أي رسول الله، قال يا أو أي، الدلالة على التحري. وبعض الناس كما قالوا في ترجمة مسعر بن كدام قالوا شكه خير من يقين غيره، شك بعض الأئمة الكبار أحسن من يقين بعض من في حفظهم شيء، وسفيان إمام كبير. قال والقائل ابن المديني الراوي عن سفيان شيخ البخاري وهو علي بن عبد الله، قال فقلت يا رسول الله، ربما قال سفيان، فقلت أي رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ جابر بن عبد الله يورث أو يرثه غيره كلالة، ذلك أنه إن مات فليس له والد ولا ولد، وإنما يرثه أخواته. جابر مات أبوه وترك بنات كبار، وجابر ذو لب، فلما تزوج أمثال جابر ممن عنده أخوات كبار لا تصلح له البكر الصغيرة، تحتاج إلى امرأة كبيرة تدير شؤون هذه البنات، فتزوج وطال الغياب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يخبره عن غيابه فيقول لقد تزوجت، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أبكر أم ثيب؟ فقال ثيب. قال هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فأخبره أن والده قد مات في أحد، وكان النبي قد أخبره أن الله قد كلم أباه كفاحا، وترك بنات ويحتجن إلى من يخدمهن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ويستنبط من هذا الحديث أن الذي يتزوج ولم يخبر لا لوم عليه، وهذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال كيف أصنع في مالي؟ طيب نكمل بعد الصلاة، نكمل شرح الحديث على شيء من أجله.
This
يقول سفيان: فقلت يا رسول الله، أو أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ في رواية: ما تأمرني أن أصنع في مالي. في رواية عند البخاري صرحت أكثر بألفاظ أوجز. في رواية عند البخاري قال جابر بعد أن أفاق، قال: لمن الميراث؟ يعني مالي لمن أعطيه؟ لمن الميراث؟ فقال جابر: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم من ربه، فوجب عليه أن ينتظر. وهذه مسألة ليس لها شبيه نظير، وهذه مقادير، والمقادير تحتاج لوحي، وضع الحدود والأرقام والأعداد والنصيب الثلث والربع إلى آخره، هذا يحتاج لوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى نزلت آية الميراث، وهي آية الكلالة، وهي آخر ما في سورة النساء. وفي رواية عند أحمد قال، قال أحمد في رواية: وليس له ولد وله أخوات، أي جابر ليس له ولد وله أخوات، يعني نزلت آية الكلالة، وهي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك وليس له ولد، رجل مات وليس له ولد ولا والد، إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت، يعني أخت واحدة، وله أخت فلها نصف ما ترك. رجل هلك وليس له إلا أخت ولد عمام، الأخت تأخذ النصف، وأقرب الذكور الورثة يأخذون الباقي، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. قال جماهير السلف: فإن كانتا اثنتين فأكثر. رجل مات وله أختان أو ثلاث أخوات أو أكثر، فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، إذا رجل مات وله إخوة وأخوات ذكور وإناث وليس له ولد ولا والد، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. فنزلت آية الكلالة. آية الكلالة: رجل مات وله أخوات، الأخوات لهم ثلاث حالات بل أربع حالات، ومردها إلى ثلاثة. الحالة الأولى أن تكون له أخت واحدة لها النصف. الحالة الثانية: له أختان لهن ثلثان. الحالة الثالثة: أكثر من الأختين لهن ثلثان. الحالة الرابعة له أخوة وأخوات رجال ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، الأخ الذكر يأخذ ضعف ما تأخذ الأنثى. طيب لو رجل مات وله أختين وأخوان كيف نقسم؟ نجعل أصل القسمة من ستة، دائما الذكر أضربه باثنين فتقول أصل القسمة من ستة، وتجعل كل أخ له نصيبان، له حصتان، فيكون الأخوان لهما أربعة والأخوات لهن اثنتان. إذا أردت أن تحسب حسبة عملية، احسب عدد الرؤوس، افصل الذكور عن الإناث، اضرب الذكور باثنين، أضف إليه عدد النساء، يحصل عدد الأسهم، ثم توزع الأسهم بالقسمة المعروفة. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أفتى لا برأي ولا أفتى بقياس، وأنه أفتى بما أراه الله، أفتى بما أوحى الله تعالى إليه. ما أحوج الأمة للوحي، الدين الغالب على الناس هذه الأيام دين رأي واستنباط وفكر، وقل من يعتني بالوحي كتابا وسنة. طلبة العلم لا بد أن ينشأوا على الكتاب والسنة، فلما يفهمون يحسنون، متى يلحقون ومتى يسكتون، متى يكون جريئا مقداما ومتى يكون جبانا جبنا محمودا. ليس كل جبن مذموما، هذا دين الله جل في علاه. فهذا باب نبراس لطالب العلم، ومعلم ما يجوز له أن ينساه أبدا. مسألة جاءتك ليس لها نظير، ليس لك فيها أصل، ليس فيها قول، لا تحفظ شيئا فيها، ماذا يضيرك لو أنك قلت لا أدري؟ ماذا يضيرك لو قلت لا أدري؟ لماذا نقحم أنفسنا على الهلاك ونأبى إلا أن يتخذ الناس ظهورنا ممرا على جهنم والعياذ بالله؟ لماذا هذا؟ فالمسألة التي لست على يقين فيها قل لا أدري، قل لا أدري، كما كان حال سلفنا الصالح، وهذا هو حال المحدثين. المحدث إن شك في حديث أسقطه ولم يرويه، إذا قالوا النقصان في الحديث خير من الزيادة فيه، لو شك هذا مرفوع لموقوف قف ولا ترفع، لو شككت في قطعة هل هي مدرجة ولا مرفوعة لا ترويها. فالنقصان في الحديث خير من الزيادة فيه، لأن الكذب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك القول في الدين، أنت لما تسأل لا تسأل عن رأيك، إياك أن تظن أن الناس يسألونك عن رأيك، وإنما يسألونك عن دين الله. فإن كان لك عندك نقل فقل، وإلا فقل لا أدري، ولا تقول الله أعلم. فإن شككت في حكم لتنازع الأدلة فيه فأفتيت فقل الله أعلم، وإن سئلت عن أمر أنت متيقن عليه فقل الله الموفق. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.